بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب.
هذا الحديث ورد فيه أربع مسائل. الأولى انتهينا منها، أخذناها في الأسبوع الماضي، والثانية نأخذها الآن إن شاء الله. نعم.
الثانية: ولا شرطان في بيع. فسر بعدة تفاسير، منها تفسير الحنابلة بأن يشترط المشتري على البائع أن يفصل الثوب المبيع ويخيطه فلا يصح، لأنه جمع بين شرطين، والحديث ينهى عن شرطين في بيع. وأحسن من هذا التفسير وغيره التفسير الآتي: قال ابن القيم رحمه الله: الشرطان في بيع فسر بقول البائع: خذ هذه السلعة بعشرة نقدا، وآخذها منك بعشرين نسيئة.
هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأنه منهي عنه في غير هذا الحديث. هذه مسألة العينة: خذها بعشرة نقدا وأخذها منك بعشرين نسيئة. فالمشتري مثلا صار في ذمته 20 درهما نسيئة مؤجلة لمدة سنة، وهو أخذ نقدا 10، فكأنه باع 10 بـ20، باع 10 لم ينقد منها شيء، باع 10 بنقد 10، واشتراها بثمن مؤجل 20. فهذا هو عين مسألة العينة، وهي شرطان، وهي بيع وشرط. نعم.
قال ابن القيم: الشرطان في بيع فسر بقول البائع: خذ هذه السلعة بعشرة نقدا، وآخذها منك بعشرين نسيئة.
نعم.
وهي مسألة العينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فإذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة، فهو لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الثمنين، ولا يحتمل غير هذا المعنى. وهذا هو الشرطان في البيع. وإذا أردت أن يتضح لك المعنى فتأمل نهيه: أولا عن بيعتين في بيعة، وثانيا عن سلف وبيع، وثالثا عن شرطين في بيع، فكلا الأمرين يتوصل به إلى الربا. الثالثة: ولا ربح ما لم يضمن.
هذا شرطان في بيع: خذها بكذا وأخذها منك بكذا، خذها بعشرة نقدا إن قد لي 10، وأنا أخذها منك 20 نسيئة. فكأنه باع 20 النسيئة بـ10 نقدا، وهذا لا يجوز لأنه ربا وليس له إلا أوكس أقل القيمتين، له العشرة إذا باعه بعشرة وعشرة نقدا، وإذا باعه وإذا اشتراه بعشرين سيئة، فليس له إلا أوكس الثمنين وهو العشرة نقدا أو نسيئة. الثالثة
ولا ربح ما لم يضمن.
ربح ما لم يضمن يعني كأن يأخذ السلعة بعشرة ويبيعها بخمسة عشر حالا، فهذا ربح ما لم يضمن، لم يضمنه البائع ذا ولم يشتري، لأنه لا زال في ملك البائع، فهذا لا يجوز لأنه وسيلة إلى الربا. نعم.
هو فسر بعدة تفاسير، ولكن أحسنها هو أن يبيع السلعة المعينة المشترى قبل قبضها ويربح فيها، فقد تقدم لنا أن المشتري لا يصلح له أن يبيع السلعة المشترى إلا بعد قبضها، لأنها لا تزال في ضمان البائع لو تلفت، فإذا باعها قبل قبضها فقد ربح في سلعة ليس عليه ضمانها لو تلفت، وهو لا يجوز. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد.
الخراج بالضمان يعني أن المرء لا يربح السلعة، لا يربح في السلعة إلا إذا كانت في ضمانه لو تلفت، فهذه السلعة لو تلفت بيد البائع أو بيد المشتري لم يضمنها البائع، ضمنها البائع، كانت في ضمان البائع، والمشتري ما أجاه إلا الزيادة. نعم.
الرابعة: ولا بيع ما ليس عندك، يعني في ملكك أو ولايتك. يفسر هذه الجملة حديث حكيم بن حزام، وهو ما أخرجه النسائي، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، فأبتاعه له من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك.
لا تبع سلعة لست تملكها وليست في ملكك، لأنك إذا بعتها قبل أن تقبضها يكون ضمانها على البائع الأول، والبائع الأول الآن ما دخلت في ملكه إلى الآن، فلا يجوز هذا. نعم.
لكن قال الإمام الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم وهو بيع ما ليس عند البائع؟
البائع البيع عند البيع بيع ما لا يملكه البائع، هذا لا يخلو إن كان صفة موصوف، فهذا يجوز بيعه وهو بيع السلم. وأما ما كان عينا بعينها فلا يجوز بيع ما ليس في ملكه، كأن يشتري منه قماشا أو نوعا من المأكولات موجود عند البائع الأول، ثم يبيعه الثاني، فهذا لا يجوز قبل أن يكون في ضمان المشتري الثاني. أما أن يبيع السلعة غير معينة في الذمة فهذا جائز وهو بيع السلم. بيع السلم أن يبيع له عشرة أوصع من بر حسن زين كذا كذا صفاته وليس معينا، هذا جائز، لأنه بيع السلم أن تبيع ما ليس عندك بدرهم حاضر يسلم في المجلس، الدرهم القيمة السلم في المجلس، والعين المشترات تسلم إذا حضرت كأن تكون في المزرعة ما بعد حضرت ولا نتجت، كأن يكون المشتري البائع مثلا يريد أن يبيع شيئا من نتاج مزرعته ولم ينتج بعد، فيحرج عليهم يقول من يشتري كذا وكذا من مزرعتنا هذه، فيأتيه الآخر ويشتريها ويدفع قيمتها وهي لا تزال ما زرعت بعد، ما زرعت بعد، لكنه يعد بأن يزرعها، فإذا زرعها سلمها للمشتري، والمشتري دفع القيمة، لأنه لا يصير الاثنان معجلان، لا يصير تصير القيمة والمقوم كلاهما مؤجل، بل لا بد من أحدهما يكون حاضرا في المجلس، فالسلم لا بد أن يكون المبيع حاضرا أو القيمة حاضرة، فإذا باعه 10 آصع من مزرعة فلان أو علان أو كذا وكذا بكذا وكذا مثلا صح، إذا باعه كذا وكذا موصوفا بالذمة فهذا صحيح، وإذا باعه شيئا معينا ليس موجودا فلا يصح. نعم.
قال محرره رحمه الله تعالى: وهذا يغلط فيها كثير من طلاب العلم، يجعلون بيع الأعيان كبيع الموصوف في الذمة في الحكم، وهذا غير صحيح، فالمتعلق يختلف، فإن متعلق الموصوف المعين عين المبيع، وأما متعلق الموصوف الذي لم يعين فهو الذمة.
تعين موصوف الذمة، يعني يبيع له قمحا وكذا وكذا صفاته معلومة، والقمح إلى الآن ما زرع، هذا متعلق بالذمة، أما يبيعه قمحا هذا نوعه وهذه صفته وهذا شكله، لكنه يسلمه إياه بعد 6 أشهر أو كذا، فهذا لا يجوز، لأنه باعه معين في غير الذمة، معين المشتري يشتري شيئا رآه ولم يدفع قيمته، والغالب أنه بعد الزراعة يكون جاهزا بعد 6 أشهر أو أقل من ذلك أو أكثر، هذا صحيح، وهذا ينتفع به المزارع والبائع والمشتري كلاهما، الزارع يزرع على أساس أنه باع قيمة معه قيمة هذه المزروعات بعضها لأجل أن يستفيد منها في زراعتها ويأخذ مؤونة الزراعة، والمشتري يشتري شيئا مؤجلا غالبا أنه يكون أنزل قيمة من الحاضر، يبيعه 10 كيلو ب12 ريال، بينما هو لو كانت حاضرة كانت ب15 ريالا، فهذا يستفيد من القيمة الحاضرة، وذاك يستفيد من الأجل، يجد الطعام والكسوة وغيرها مثلا بثمن أرخص، يشتري منه ثيابا ملبوسة وإلى الآن ما فصلت، يفصلها البائع ويعرضها للمشتري فيشتريها، يشتريها بقيمة حاضرة، والمفصل هذا غائب ما يملكه وليس عنده، يجيبه من البرتغال، من غيره، من البلاد، من الصين، من كذا من كذا، فهذا يستفيد من القيمة الحاضرة، وكذلك يستفيد من الثمن المثمن المؤجل، لأن الثمن المؤجل يشتريه مثلا في وقت لا حاجة له فيه، يشتريه منه في وقت الصيف، يشتريه في وقت الشتاء، وهو يحضره له في الوقت المخالف لوقته الحاضر، يشتري منه 10 ثياب ب100 ريال مثلا الآن، فيدفع له 100، والمشتري يورد بهذه 100 ثياب يورد بها الدرال الأعيان المطلوبة ويسلمها للمشتري. واضح؟
نعم. ولذا قال في شرح الإقناع: ويصح البيع بالصفة وهو نوعان، أحدهما بيع عين معينة كبعتك عبدي التركي ويذكر صفاته، فهذا ينفسخ العقد عليه بتلفه قبل قبضه لزوال محل العقد. الثاني بيع موصوف غير معين ويصفه بأن يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفاته، فمتى سلم البائع إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده المشتري على البائع لم يفسد العقد برده، لأن العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول.
النوع الأول وقع على عين هذا الثياب أو هذا الملبوس أو هذا العبد، وقع على عينه وهو مخالف لصفته، أما العقد الثاني فهو وقع على صفة معينة يبحث عنها ويجدها.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ويحتج بحديث ولا تبع ما ليس عندك احتجاجه فيه نظر، فالحديث يدل على منع بيع العين التي في ملك غيره، أما الموصوف في الذمة فلا أرى دخوله في هذا الحديث، وهو المذهب عند الأصحاب كلهم.
الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله هو شيخ المؤلف، شيخ الشيخ عبد الله البستان رحمه الله عليهما.
قرار المجمع الفقهي بشأن القبض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره 6 بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 من شعبان 1410 الموافق 14 إلى 20 من آذار مارس 1990 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض، صوره بخاصة المستجدة منها وأحكامها، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر: أولاً، قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها. ثانياً، إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً أولا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: ألف إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، باء إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل، جيم إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو المستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. ثانيا تسليم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.
نقف على هذا الحديث إن شاء الله، ونأخذ مكانه الصيام إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.